موضوعنا في هذه العجالة متفرع عن آخر حديث قرأناه في سنن الترمذي، حديث جابر بن سمرة في باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. صليت مع النبي العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. هذه عند الفقهاء تسمى بالسنة التركية، فالسنة كما قال الشاطبي تنقسم إلى قسمين: سنة فعلية وسنة تركية. تركية، انتبه، ليست تركية بالضم من أتراك، تركية يعني يجب تركها من الترك. السنة التركية هي ما تركه رسول الله من جنس العبادات وكان في زمنه قد قام الداعي لفعله وانعدم المانع ومع ذلك تركه، فتركنا له وهو أمر ديني واجب، لأن لو فعلنا شيء قام الداعي في زمن النبي لفعله ولم يفعله ولم يكن هناك فانع من فعله، فعلنا له يكون افتيات وافتداء، ولكأننا بلسان حالنا نقول نحن أفضل من إيش؟ من رسول الله. والسنة التركية أخت البدعة، لكن هي كالشرح لها. سأل رجل مالك بن أنس فقال له: أريد أن أحرم بالعمرة من مسجد رسول الله، ما أريد أن أتي لين مسجد حليفة وأحرم الميقات، أحرم قبل وطول مدة إحرامي، أحرم المسجد النبوي. فقال له الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: يا إمام، أي فتنة تخشاها علي؟ وإنما هي أميال بسيط يسيرة بين المسجد النبوي وذي الحليفة. قال: وأي فتنة لا أخشاها عليك وأنت تدعي، يعني بلسان حالك، أنك خير من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أحرم صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة إلى مكة، وأنت تريد أن تطول في مدة إحرامك فتأتي بعبادة أزيد منه، وين تحرم المسجد النبوي إلى مكة، فهذه فتنة. فكان ينبغي لك إذن أن تحرم من حيث أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تطول مدة الإحرام وتقول في زيادة قربة أأتي بها النبي ما أتى بها فتفتن. ومن هنا يكون لنا مدخل للسنة التركية التي مثالها هذا الحديث، حديث جابر يقول: صليت مع النبي العيدين غير مرة ولا مرتين غير أذان والإقامة. فالإذان للعيد ما حكمه؟ سنة تركية، أي بدعة، يعني يجب تركها. لما؟ لأن الداعي في زمن النبي قام والصحابة على التذكير بالعيد بالأذان. النسيان يحصل في زمنهم ولا ما يحصل؟ يحصل. هذا عثمان من الخلفاء الراشدين، مع ذلك دخل خطبة الجمعة وهو متأخر، وعمر يخطب، فقال له: أي ساعة هذه يا عثمان؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما شعرت إلا أن أذن المؤذن ثم توضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا؟ الشاهد أن عثمان، وهو عثمان رضي الله عنه على جلالة قدره ذو النورين، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ومع ذلك أخذه ما يأخذ البشر، لم يذكر الجمعة حتى أذن ثم توضأ وجاء. فالعيدين يتصور في زمن النبي أن الإنسان يمكن أن يحصل له سهو ونسيان عنها، فمع قيام هذا الداعي ولم يكن هناك مانع، فالمؤذنون كثر، يستطيع بلال يؤذن، أي شخص يؤذن، ومع ذلك النبي لم يؤذن العيد، فدل أن التأذين للعيد سنة تركية ولا فعلية؟ سنة تركية، يعني يجب تركها. قال ابن تيمية: الترك الراتب من رسول الله يعني مما كان من جنس العبادات مع قيام المقتضي وانعدام المانع سنة، كما أن الفعل الراتب سنة منها، كما أنه ركع ركعتين الفجر اللهم صل عليه فعلا راتبا ما يترك ركعتي الفجر في حضر ولا سفر، فكذلك يجب أن نترك ما ترك من جنس العبادات أو وسائلها ترك راتبا مع قيام الداعي وانعدام المانع. فحينئذ أريد أن أختبركم الآن، هل فهمتم هذه القاعدة؟ فإنه من يريد الله به خير فقهه في الدين. جمع المصحف لم يكن في زمن النبي، صار في زمن الصحابة، هل هو سنة تركية؟ فقد ترك النبي جمع المصحف، هل هو سنة تركية جمع المصحف؟ يعني يجب نتركها؟ لما؟ أليس أمر ديني؟ أليس النبي تركه؟ فما الذي أخرجه من قانون السنة التركية أن يجب نترك جمع المصحف؟ النبي ترك جمعه. ذكرنا شرطين، أن يقوم الداعي وينعدم المانع. فهل الداعي في زمن النبي كان موجود؟ هل الداعي في زمن النبي كان موجود جمع المصحف؟ ما كان موجود، النبي حافظ المصحف، أي خطأ يرجعونه. فإذا لم يكن هناك داعي في زمن النبي لجمع المصحف. متى صار الداعي؟ بعدها. وكلامنا في السنة التركية إذا صار الداعي في زمن النبي ولم يفعل، لكن ما صار الداعي في زمن النبي لأنه حافظ القرآن، فهمتم؟ فصار الداعي بعده فجاز، لأن استحر القتل في القراء فاحتاج يجمعوا قرآن فجمعوه، فلم تكن سنة تركية. اقترحه أبو بكر ومشى عليه الصحابة. فإذا كان الداعي في زمن النبي للفعل ولم يكن هناك مانع، ثم النبي ترك، فلا يكون لنا فعل بل يجب تركه. السؤال الثاني، عندنا في استعمالاتنا اليوم مكبر الصوت لإلقاء المحاضرات، هذه وسيلة، فكيف نستعملها والنبي ما استعملها؟ كان هناك مانع، وشو؟ عدم الاختراع، ما كان موجود عدم الاختراع. فإذا وجد الداعي في زمن النبي وانعدم المانع ولم يفعل، فلا يمكن تكون لنا سنة. مثال أخير، كان في زمن، نعم، ما حكم انقسام المسلمين لجماعات؟ كل جماعة يكون لها أمير في الحضر يبايعونه ويصدرون عنه دون أمير البلد ولي أمر البلد دونه، فينقسم المسلمون جماعة إخوان، جماعة تبليغ، جماعة تكفير وهجرة، جماعة إلى آخره، ويكون لهم أمير ينظم لهم شأن الدعوة ويسمعون ويطيعون له ويبايعونه. هل تعتبر هذه من السنن الفعلية أو التركية ولما؟ الجواب سنة تركية. قام الداعي في زمن الصحابة، فإن في زمنهم رجل ظالم يحكم غير ما أنزل الله، وهو الحجاج، يقتل علماء ويسفك الدماء، فقام الداعي لكي يكون هناك من ينظم الأمر إلى آخره، فلم يفعل الصحابة ذلك، هل هناك مانع؟ ما كان فيه مانع، فإنه كان رؤوس الصحابة وقتئذ ابن عمر، ابن عباس، أبو هريرة، أنس، سادات الناس في العلم، فلم يقسموا أنفسهم لجماعات، كل جماعة تختص لها أمير في الحضر كالأنسية والابن عمرية وإلى آخره. فدل على أن التحزب على جماعات، كل جماعة لها رئيس دون ولي الأمر، سنة تركية، يعني من انخرط فيها وتاب عليها وبقي فهو عاصي آثم على بدعة وضلالة. فجماعة المسلمين حينئذ واحدة، يرجعون لولي أمر واحد، يبايعونه، يسمعون ويطيعون له. فقد قال النبي كما في صحيح مسلم: إذا بويع لأميرين فاقتلوا آخرهما. فلا يحل إنسان بايع الأمير على السمع والطاعة، ولا يشترط كل ما واحد منا أن يذهب الأمير يبايعه، بل إذا بايعه فينا أهل الحل والعقد فنحن تبع لهم، بايعنا. فلا يحل أن ننكث البيعة، أن نأتي إلى أمير دونه في حزب كحزب جماعة الإخوان أو التبليغ نبايعه، فحينئذ يكون هذا غدر فيما يتعلق بالبيعة، وحينئذ يتعرض الفاعل هذا لعذاب وفضيحة في الآخرة. فخرج البخاري في صحيحه وغيره، النبي قال: ينصب لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فما دام بايعنا الأمير على السمع والطاعة، نعم، في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثر علينا، حتى لو آثر الأمير أحد علينا فالحساب على الله، نحن أمرنا بطاعته وترك طاعته في معصية الله. فمن نكث وغدر فذهب بالخفاء وبايع أمير بالحضر كما يفعلون الداعشيون أو خوارج العصر، فيأتون عند الكعبة ويبايعون سرا غير أمير بلدهم، فهذا غادر ينصب له لواء عند إسته يفضح به يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان بن فلان، غدر بالأمير، الأمير بايع ولا بايع أحد بعده، وإذا بايع أحد آخر فهذا لا يجوز. فإذا قال قائل: لكنه قد جاءت بيعة السفر، جاءت إمارة السفر، فالنبي قال: إذا سافر ثلاث فليؤمروا. هذه ليس فيها بيعة، وإنما هي خاصة بأمور السفر، فإذا انتهى السفر انتهى. فليس عند السلف كابن عباس ومن يعاصي الحجاج وقال ظالم يأخذ حقوق الناس، ومع ذلك ما كان عندهم إمارة في الحضر حتى لتنظيم أمر الدعوة ولا بيعة. فمن فعل فهو غادر شاق طريق المؤمنين، فيستحق نار جهنم وبئس المصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. كيف كان سبيل الصحابة في عهد الحجاج؟ هل يفعلون جماعات كل جماعة لها أمير؟ أبدا، كان جماعاتهم تحت الحجاج مع ظلمه، يسمعون ويطيعون له بغير معصية، ولم يخرجوا عليه. نعم، ومن خرج فغيره أنكر، فابن عمر أنكر الخروج، وقد قال النبي: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فالعبرة بمن وافق النص. فبعض الناس يتعلق بقش أو بخيط العنكبوت، نقول له: النبي قال، يقول فلان فعل، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل. فلا يحل لأحد نقول له: الرسول نهاك أن تخرج على إمامك، تجمع ناس في الشوارع وتسوي مظاهرات وتمسك القنابل الزجاجية وتضرب بها أو الحجارة، حرام. النبي قال: من رأى من أميره شيء أكره ظلمك الأمير، انتقص من راتبك فرضا وأنت تعتقد أنه ظلم فرضا. فلا يحل لك الخروج بلسان ولا بسنة. فإذا فعلت فوق هذا إمارة في الحضر وبايعت شخص يرضب لك الأمور، يقول لك أخرج في ساعة كذا، سوي اعتصام في مكان كذا، تقول ارشد أيها الأمير. هذا حرام باتفاق العلماء، لأن البيعة لولي الأمر ونائبه، فلم يكن الصحابة يبايعون أحد منهم دون الحجاج مع أنه ظالم. فما جاءوا إلى أنس قال نبايعك حتى تنظم لنا أمور الدين والدعوة والعلم. فلما لم يفعلوا ذلك عرف أنها من البدع، وأن من مات وهو معتنق لبيعة أمير في الحضر لجماعة كالتبليغ والإخوان ونحوهم فإنه يموت على سوء خاتمة، نسأل الله العافية. فالبدعة أشحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. سئل الإمام بن باز عن حكم الانضمام لجماعة التبليغ والإخوان، أو سئل عن هاتين الجماعتين أهما من الفرق الهالكة؟ قال نعم هي من الفرق الهالكة رحمة الله عليه، وذلك لأن اختطت نفسها منهج يخالف الرسول. فجماعة الإخوان يرون أن من العبادة والعقيدة والتدين لله أنه يعذر بعضهم بعض فيما اختلفوا فيه مع المسلمين وإن كان في الأصول. فلذلك تجد الإخواني ممكن يقول للرافضي نعم إخواننا الشيعة، كما نسمع عن القصاص من بني جلدتنا يقولون عن الرافضة إخواننا إلا لمصالح يضرون الناس خشية لا يتبعوهم، ممكن يظهر العداوة للصفويين إلى آخره، لكن في الحقيقة منهجهم متلون، تارة إظهار العداوة للرافضة بحسب المصلحة عندهم، وتارة الصداقة لهم والاجتماع معهم والتعاون، نسأل الله العافية. فقال حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا يجعلون فرق بين أصول وفروع. من أجل ذلك قال شيخ العلامة بن باز هم من الفرق الهالكة، لأن الولاء والبراء أس وأساس لهذه الدعوة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ما عندك ولاء للسنة والتوحيد وبراء من الشرك، بل تتهاون معهم وتجلس معهم ولا تنكر عليهم، فحينئذ ويكون هذا منهج، فإن هذا حينئذ منهج من فعله أخطأ طريق الجنة. والآخر جماعة التبليغ فيؤمرون عليهم رجل بالحضر يقودهم إلى زيارة الناس وهم جهال، ولا يعتنون بالعلم ولا ينكرون الشرك، بل أنهم يرون الناس في بنغلاديش يطوفون حول القبور ولا ينكرون عليهم. فلا تشبه دعوتهم دعوة الأنبياء. التوبة عندهم أن تخرج معهم، فإذا كنت صديق لكن لوحدك ما تخرج معهم فأنت عندك حالة، لابد أن تزار وتتوب. التوبة الخروج معهم عياذا بالله. ويخرجون على جهل، لا يعرفون الحديث الصحيح من ضعيف، عامة يدعون إلى الله في المساجد، والدعوة إنما تكون على بصيرة وعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. ومن دعا إلى غير علم بغير علم كان يفسد أكثر مما يصلح. ولذلك قال علام عثيمين هذه الجماعة يعتبر جهال لا علم عندهم. نعم، فكانوا العلماء يخشون من دعوتهم لأجل أن الجهل مفاسده أكثر من مصالحه. ولذلك الشيخ ابن باز في آخر فتاويه قال لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ، نعم، لما هم عليه يعني من الضلال، إلا إذا خرج أحد ينكر عليهم. فأكمل الشيخ الفوزان فقال وهم لا يمكنون أحد من الإنكار عليهم. أما جماعة الإخوان فقال عنها الشيخ بن باز هي من الفرق الهالكة، فعليك أن تتبع أهل السنة والجماعة. صفتهم الذين يرجعون للكتاب والسنة على فهم السلف وهم الصحابة والتابعين، هذا هو منهج أهل السنة. ما يفهم الإسلام على فهم حسن البنا، هذا إخواني يفهم الإسلام على فهم حسن البنا، أو يفهم الإسلام على فهم إلياس، هذا تبليغي. الذي يفهم الإسلام على فهم السلف هو بكر عمر والصحابة هو السلفي اللي يتبع السلف. ولذلك سئل شيخ العلامة عبد العزيز بن باز قال له سائل من الأرطاوية أنا تتجاذبني الجماعات، جماعة التبليغ يقول تعال اخرج معنا، جماعة الإخوان يقول تعال اخرج معنا، السلفيون يتبعون السلف يقول تعال معنا. فقال له الشيخ في جوابه خلك مع السلفيين، يعني يتبعون السلف، ولا يتخذوا الرجل يوالي عدو فيه إلا الصحابة، إلا النبي والصحابة، فأنعم به وأكرم من منهج. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا رأيت مثلا صاحبك بتعرفه من الفرقة الناجية ولا من الفرق الهالكة، يقول لك صاحبك تعال تعال اخرج معنا في مسجد فلان في اعتصام وثورة عن الحكام، فحينئذ انظر لنفسك إذا سافرت بقلبك العهد السلف فقلت كان هناك حكام ظلمة كالحجاج وكان ابن عمر يعيش معهم، هل خرج معهم بمظاهرة بثورة؟ لا. إذن أنا سأفعل مثل السلف، هذا اللي يسمى سلفي. أما الخلفي الإخواني أو كذا يقول له صاحبك تعال، فينظر إيش قال حسن البنا في المسائل، أو الهضيبي والحزب المنظر لإخوان المسلمين قالوا نخرج إذا بالإسلام أن نخرج، هذا يسمى إخواني لأنه فهم الإسلام على فهم من؟ الإخوان المسلمين. فمن فهم الإسلام على فهم السلف فهو سلفي، كشيخنا بن باز، كشيخنا بن عثيمين، كشيخنا بن فوزان، فهؤلاء سلفيون لأنهم فهموا الإسلام على فهم السلف الصحابة أبو بكر وعمر. فإذا فهمته على فهم آخر جاء من بعدهم كخروج والثورات وقتال الحكام والسياسة، هذا لا علاقة له بالسلف. ومن أراد أن تثبت قدمه على الصراط فليلزم السنة وطريقة أهل الصراط المستقيم وهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم، وأن يختم لنا بطريقة السلف المثلى النبي والصحابة وهم السلف. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.